بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل قراءتنا الإخوة في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. قال في المجلد الثالث صفحة 216، قال أظن قرأنا هذا الكلام لما قال: وإن حبست فالحبس في حقي من أعظم نعم الله علي، والله ما أطيق أن أشكر نعمة الله علي في هذا الحبس. نعم، هذا قرأنا. قال: وإنما الخوف عليكم إذا ذهب ما أنتم فيه من الرياسة والمال، وفسد دينكم الذي تنالون به سعادة الدنيا والآخرة، وهذا كان مقصود العدو الذي أثار هذه الفتنة. أظن إلى هنا. طيب، نعم. لا، هو الآن، لا هو الآن كما مر معنا، يعني الآن نقرأ نحن المناظرة التي كانت بينه وبين كبار الأشاعرة في زمنه، وماذا حدث فيها. فيذكر الواقع، يذكر ما حصل. وهنا يعني يذكر نصحه للناس في بيان هذه العقيدة، وبيان من أراد الفتنة، ولأنهم سجنوه، حبسوه ظلما بسبب عقيدته الصحيحة. فيريد أن يبين يعني أنه يعني ما يريد شيء من دنياهم، وإنما يعني كما قال هنا: فالحبس في حقي من أعظم نعم الله علي. هذا ليس فيه يعني تزكية للنفس مباشرة يعني ابتداء، وإنما يبين لهم حقيقة حاله، حتى يعني يطمئنوا أنه صادق، وأنه ما يريد من هذه المناظرة أو يعني من هذه العقيدة فتنة أو شيئا مما يريد أهل الدنيا، وإنما يريد نصح يعني المسلمين والخير للمسلمين. نعم، فيعني كما يقال لكل مقام مقال، يعني هو ما قاله هذا إلا في مثل هذه الحالة. نعم، وهذه الرسالة التي معنا كما عرفنا يعني هي جواب على رسالة أرسلت إليه وهو في السجن، فلن يجيبهم. فمن الطبيعي أن يذكر السجين حاله، بالعكس هذا فيه تحديث بنعمة الله عليه، هذا فيه تحديث بنعمة الله عليه: وأما بنعمة ربك فحدث. نعم، وفيه تمام النصح. قال: وإنما الخوف عليكم إذا ذهب ما أنتم فيه من الرياسة والمال وفسد دينكم، لأن فساد العقيدة هو في الحقيقة فساد الدين، وكما مر معنا ابن تيمية ذكر هذا في بعض المواضع، أنك لو تتأمل الخلافات الكبيرة التي سقطت ترى أنها ما سقطت إلا بعد انتشار البدع في يعني الأقاليم، وخاصة البدع المغلظة، بدع المعتزلة والجهمية الرافضة. فإذا انتشرت هذه البدع تسقط الدول، هذه سنة الله تعالى في خلقه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهذا أعظم شيء في الدين، العقيدة والتوحيد. قال: وقلت: هؤلاء الذين بمصر من الأمراء والقضاة والمشايخ إخواني وأصحابي. وهؤلاء الإخوة أكثرهم من الأشاعرة، تأمل كيف يقول: إخواني وأصحابي. أنا ما أسأت إلى أحد منهم قط، وما زلت محسنا إليهم، فأي شيء بيني وبينهم؟ ولكن لبس عليهم المنافقون أعداء الإسلام، وأنا أقول لكم: لكن لم يتفق أني قلت هذا له، إن في المؤمنين من يسمع كلام المنافقين ويطيعهم، وإن لم يكن منافقا، كما قال تعالى: وفيكم سماعون لهم. وقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم. قال: والنفاق له شعب ودعائم. طبعا هو يقصد لبس عليهم المنافقون أعداء الإسلام، لأن هناك كما ذكرت الله أعلم بعض الصوفية الغلاة في زمن ابن تيمية، ودخلوا في يعني الأشعرية في الظاهر، فتأثر بهم الأشاعرة، وهم يعني هؤلاء الغلاة منسلخين عن الدين والعياذ بالله، كما عرفنا، حتى يرون أن ما عليه التتار وما عليه المسلمين وما عليه أهل الديانات كله سواء، ما يفرقون أصلا بين حق وباطل، بل ما يفرقون بين خالق ومخلوق أصلا. فهؤلاء الذين غلوا في وحدة الوجود، فعطلوا الشريعة وعطلوا صفات الله تعالى. فلعل ابن تيمية يقصد يعني بالمنافقين هنا هؤلاء، فتأثر بهم من تأثر من الأشاعرة، وقال: والنفاق له شعب ودعائم، كما أن للإيمان شعبا ودعائم. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفيهما أيضا أنه قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا اؤتمن خان. وقلت له: هذه القضية أكبر مما في نفوسكم، فإن طائفة من هؤلاء الأعداء ذهبوا إلى بلاد التتار. فقال: إلى بلاد التتر؟ فقلت: نعم. شوف، ما صدق أن بعض هؤلاء في الظاهر ينتسبون إلى الإسلام والعبادة والزهد ذهبوا إلى بلاد التتر يعاونونهم. وهذا حصل من الرافضة في زمن ابن تيمية، كما تعرفون في التاريخ في قصة ابن العلقمي وغيره. قال: فقلت: نعم، هم من أحرص الناس على تحريك الشر عليكم إلى أمور أخرى لا يصلح أن أذكرها لك. وكان قد قال لي، طبعا هذا الذي يتكلم مع ابن تيمية من؟ يعني هو كأنه يذكر ما حصل في المناظرة أو بعد المناظرة. وكان قد قال لي: فأنت تخالف المذاهب الأربعة، وذكر حكم القضاة الأربعة. فقلت له: بل الذي قلته عليه الأئمة الأربعة المذاهب، وقد أحضرت في الشام أكثر من 50 كتابا من كتب الحنفية والمالكية والشافعية وأهل الحديث والمتكلمين والصوفية، كلها توافق ما قلته بألفاظه، وفي ذلك نصوص سلف الأمة وأئمتها. ولم يستطع المنازعون مع طول تفتيشهم كتب البلد وخزائنه أن يخرجوا ما يناقض ذلك عن أحد من أئمة الإسلام وسلفه. وكان لما أعطاني الدرج، يعني كأنه شيء كتب فيه ونسب إلى ابن تيمية، قال: فتأملته فقلت له: هذا كله كذب إلا كلمة واحدة، وهي أنه استوى على العرش حقيقة، لكن بلا تكييف ولا تشبيه. قلت: وهذا هو في العقيدة بهذا اللفظ، بلا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، يعني في العقيدة الواسطية. فقال: فاكتب خطك بهذا. قلت: هذا مكتوب قبل ذلك في العقيدة، ولم أقل بما يناقضه، فأي فائدة في تجديد الخط؟ وقلت: هذا اللفظ قد حكى إجماع أهل السنة والجماعة عليه غير واحد من العلماء المالكية والشافعية وأهل الحديث وغيرهم، وما في علماء الإسلام من ينكر ذلك إلا هؤلاء الخصوم. قلت: فإن هؤلاء يقولون: ما فوق العرش رب يدعى، ولا فوق السماء إله يعبد، وما هناك إلا العدم المحض والنفي الصرف. يعني هذا الإخوة يبين لك شناعة قول من ينفي علو الله. تخيل إنسان يقول: ما في السماء إله يعبد، وليس فوق العرش رب يدعى. قالوا ما هناك إلا العدم. قال وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعرج به إلى الله تعالى، ولكن صعد إلى السماء ونزل. والله الإخوة هذا الكلام أنا سمعت من أستاذ التربية الإسلامية لما كنت في الثانوية، نفس الكلام هذا صراحة. أذكر مرة دخل علينا أحد الأساتذة، الله يعفو عنه، ما أدري هو حي ولا ميت الآن، قديم يعني، الله يغفر لنا وله، لكن للأسف كان على عقيدة الأشاعرة، وكان ما أدري موضوع الدرس له علاقة بالإيمان بالله أو شيء، فدخل من هذا المدخل وسأل الطلاب أين الله. فطبعا الطلاب مساكين عوام على الفطرة، قال والله فوق، والله في السماء، ويقول خطأ، وهم يعني مستغربين. فأنا عرفت يعني ماذا يريد، الحمد لله كان عندي خلفية. فأجبت يا أستاذ، قلت النبي صلى الله عليه وسلم يعني كلنا نعرف فيه، أنا أظن أن الأمر سهل يعني رحلة الإسراء المعراج، هكذا ذكرت أنا حتى على نياتي يعني، قلت رحلة الإسراء المعراج يعني واضح النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى الله. فقال لي أنت ما تفهم شيء، وقال اعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم محمد في رحلة الإسراء المعراج، ويونس عليه السلام لما كان في بطن الحوت هما في القرب من الله سواء، لا تقول هذا أقرب من هذا ولا هذا أقرب من هذا. فطبعا يعني واحد يقول لك مثل هذا الكلام. فأذكر بعد ذلك حتى أتيت بكتاب الذهبي، كتاب العلو، مختصر العلو الذهبي، اختصار الشيخ الألباني، وفيه وسبحان الله يعني. فهذا الكلام لا تظنه كلام يقال في الماضي وخلاص ما تسمعه في زمانك، لا بالعكس. قال وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعرج به إلى الله تعالى، ولكن صعد إلى السماء ونزل. سبحان الله، يعني هذا في تعطيل لهذه المعجزة العظيمة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كلمه الله بهذه الصلوات الخمس، من الذي كلمه؟ من الذي أمره بها؟ قال وأن الداعي لا يرفع يديه إلى الله، يعني هذا خلاف الفطرة كما تعرفون في قصة أبي المعالي الجويني لما كان يقرر نفي العلو وكذا. فقال له أبو علاء همداني، قال اتركنا من ذكر العرش والعلو، أخبرنا عما نجد في قلوبنا، ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه يعني اتجاه للعلو أو طلبا للعلو. توقف أبو المعالي الجويني وأخذ يضرب على رأسه ويقول حيرني الهمذاني حيرني الهمذاني. قالوا منهم من يقول إن الله هو هذا الوجود، وأنا الله وأنت الله، والعياذ بالله ذكر، قال والكلب والخنزير والعذرة، ويقول إن الله حال في ذلك. قال فاستعظم ذلك وهاله أن أحدا يقول هذا. فقال هؤلاء يعني ابن مخلوف وذويه، فقلت هؤلاء ما سمعت كلامهم، ما سمعت، قال هؤلاء ما سمعت كلام، ما سمعت كلامهم ولا خاطبوني بشيء، فما يحل لي أن أقول عنهم ما لم أعلمه. يعني انظر إلى إنصاف ابن تيمية، مع أن هؤلاء عندهم مثل هذه يعني البدع، لكن يقول أنا ما سمعت كلام هذا المخالف، أنا ما أتكلم فيه حتى أتيقن. يا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فكيف إذا كان من نقل كلامه من أهل السنة أو من طلاب العلم وكلامه يحتمل التأويل، كيف بعد ذلك يعني مباشرة يقلد، أو أقصد أنه يحكم عليه أنه قال بقول مبتدع وقال بكذا وكذا ولا يحسن الظن به أبدا. سبحان الله. قال فما يحل لي أن أقول عنهم ما لم أعلمه، ولكن هذا قول الذين نازعوني بالشام وناظروني وصرحوا لي بذلك. وصرح أحدهم بأنه لا يقبل من الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقول في هذا الباب مما يخالفهم، يعني في باب العقيدة ما يأخذ شيء من الرسول صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، إذا من وين تأخذ العقيدة؟ طبعا. وهذا الإخوات كما تذكرون مر معنا في المجلد الثاني لما تكلم ابن تيمية عن ابن عربي وذكر من اغتر به، يعني هذا ذكره في المجلد الثاني عن هؤلاء. قال: وجعل الرجل في أثناء الكلام يصغي لما أقوله ويعيه لما رأى غضبي، ولهذا بلغني من غير وجه أنه خرج فرحا مسرورا بما سمعه مني وقال: هذا على الحق، وهؤلاء قد ضيعوا الله، وإلا فأين هو الله؟ وهكذا يقول كل ذي فطرة سليمة، كما قال جمال الدين الأخرم للملك الكامل لما خاطبه الملك الكامل في أمر هؤلاء، فقال له الأخرم: هؤلاء قد ضيعوا إلهك، فاطلب لك إلها تعبده. قال: من المعلوم باتفاق المسلمين أن الله حي حقيقة، عليم حقيقة، قدير حقيقة، سميع حقيقة، بصير حقيقة، إلى غير ذلك من أسماء وصفاته. وإنما ينكر ذلك الفلاسفة الباطنية، فيقولون: نطلق عليه هذه الأسماء ولا نقول إنها حقيقة. وغرضهم بذلك جواز نفيها، فإنهم يقولون: لا حي حقيقة، ولا ميت حقيقة، ولا عالم ولا جاهل، ولا قادر ولا عاجز، ولا سميع ولا أصم. فإذا قالوا إن هذه الأسماء مجاز، أمكنهم نفي ذلك، لأن علامة المجاز صحة نفيه، علامة المجاز صحة نفيه. إذا قلت: رأيت على المنبر أسدا يخطب، يصح أن تقول هذا ليس بأسد، ليس بأسد حقيقة يعني، فالمجاز يصح نفيه، هذه علامة المجاز. فكل من أنكر أن يكون اللفظ حقيقة لزمه جواز إطلاق نفيه، فمن أنكر أن يكون استوى على العرش حقيقة، أن يقول الرحمن العرش استوى هذا ليس على سبيل الحقيقة، يلزمه أن ينفي هذه الصفة. قال: فإنه يقول ليس الرحمن على العرش استوى، كما أن من قال إن لفظ الأسد للرجل الشجاع والحمار للبليد ليس بحقيقة، فإنه يلزمه صحة نفيه، فيقول هذا ليس بأسد ولا بحمار ولكنه آدمي. وهؤلاء يقولون لهم: لا يستوي الله على العرش، كقول إخوانهم: ليس هو بسميع ولا بصير ولا متكلم. يعني هؤلاء الأشاعرة يقولون: لا يستوي الله على العرش، كقول إخوانهم من غلاة الباطنية والصوفية، قال: ليس هو بسميع ولا بصير ولا متكلم، لأن هذه الألفاظ عندهم مجاز. فيأتون إلى محض ما أخبرت به الرسل عن الله سبحانه، فيقابلونه بالنفي والرد، كما يقابل المشركون بالتكذيب، لكن هؤلاء لا ينفون اللفظ مطلقا. وقال الطلمنكي أحد أئمة المالكية قبل ابن عبد البر والباجي وطبقتهما في كتاب الوصول إلى معرفة الأصول: أجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن أن ذلك علمه، وأن الله فوق السماوات بذاته مستو على العرش كيف شاء. ينقل إجماع المسلمين من أئمة المالكية القدماء. وقال أيضا: قال أهل السنة في قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى: إن الاستواء من الله على عرش المجيد على الحقيقة لا على المجاز. وقال ابن عبد البر في التمهيد شرح الموطأ، وهو أشرف كتاب صنفه في فنه، كتاب التمهيد الإخوة كتاب عظيم جدا من كتب الإسلام، لما تكلم على حديث النزول وقال: هذا حديث ثابت لا يختلف أهل الحديث في صحته، وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة، وهو من حجتهم على المعتزلة في قولهم إنه في كل مكان وليس على العرش. قال: والدليل على صحة ما قاله أهل الحق قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال: تعرج الملائكة والروح إليه، وقال: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وذكر آيات، إلى أن قال: وهذا أشهر عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته، لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا خالفهم فيه مسلم. يعني المسألة كانت منتهية في زمن هؤلاء العلماء، لكن سبحان الله انظر إلى تغير الحال. وهذا مثل ما ذكر أو ما ذكر محمد بن طاهر عن أبي جعفر الهمداني أنه حضر مجلس بعض المتكلمين هذا كما ذكرناه الآن. فقال كان الله ولا عرش، يريد يعني أن ينفي استواء الله على العرش وعلوه وكذا. فقال يا أستاذ دعنا من ذكر العرش، أخبرنا عن هذه الضرورات التي نجدها في قلوبنا. ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة تطلب العلو، لا تلتفت يمنة ولا يسرة. فضرب بيده على رأسه وهو أبو المعالي الجويني وقال حيرني الهمداني حيرني الهمداني. أراد الشيخ أن إقرار الفطر بأن معبودها ومدعوها فوق هو أمر ضروري عقلي فطري لم تستفده من مجرد السمع، بخلاف الاستواء على العرش بعد خلق السماوات والأرض في 6 أيام، فإن هذا علم من جهة السمع كما عرفنا. صفة العلو الإخوة صفة عقلية وسمعية، لأن العقول الصحيحة والفطر المستقيمة تثبت علو الله، لكن الاستواء على العرش هذا أمر غيبي ما يثبته العقل وإنما يثبته السمع يعني النصوص. قال ولهذا لا تعرف أيام الأسبوع إلا من جهة المقرين بالنبوات، فأما من لا يعرف ذلك كالترك المشركين فليس في لغتهم أسماء أيام الأسبوع. سبحان الله، يعني هذه فائدة لطيفة هنا. أيام الأسبوع إنها 7 أيام، هذه توجد عند المقرين بالرسالات، اليهود عندهم يوم يعظمون الله فيه والنصارى عندهم يوم المسلمون عندهم يوم، لكن أصل الذي ما عنده إقرار بالرسالات تجد يعيش هكذا بس تاريخ مثلا ممكن بدون أيام للأسبوع، مثلا يمكن يحسبون بشهور بكذا. قال وهذا من حكمة اجتماع أهل كل ملة في يوم واحد في الأسبوع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى، وبسط ابن عبد البر الكلام في ذلك إلى أن قال وأما احتجاجهم بقوله ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم فلا حجة فيه لهم، لأن علماء الصحابة والتابعين قالوا في تأويل هذه الآية هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله. قال أبو عمر يعني ابن عبد البر أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا ولا يحدون فيه صفة محصورة. نعم، يعني ما يدخلون عقولهم في التكييف ويحددون ذلك بكيفية معينة بصورة محصورة محددة، لأن هذا كله من علم الغيب. قال وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة، ويزعمون أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أقر بها نافون للمعبود، والحق ما نطق به كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهم أئمة الجماعة. وقال أيضا الذي عليه أهل السنة وأئمة الفقه والأثر في هذه المسألة وما أشباهها الإيمان بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والتصديق بذلك وترك التحديد والكيفية في شيء منه. وقال السجزي في الإبانة وأئمتنا كالثوري ومالك وابن عيينة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وابن المبارك والفضيل وأحمد وإسحاق متفقون على أن الله سبحانه بذاته فوق العرش. السلف يقولون بذاته من باب التوضيح والتنصيص، وأن علمه بكل مكان وأنه يرى يوم القيامة بالأبصار فوق العرش، وأنه ينزل إلى سماء الدنيا، وأنه يغضب ويرضى ويتكلم بما شاء، فمن خالف شيئا من ذلك فهو منهم بريء وهم منه براء. وقال الشيخ عبد القادر، من عبد القادر؟ الجيلاني الذي تعظمه الصوفية، عبد القادر الجيلاني من أمة أهل السنة، يقول في كتابه الغنية وهذا يعني موجود، قال أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد صمد، إلى أن قال وهو بجهة العلو هذا كلام الجيلاني رحمه الله، وهو بجهة العلو مستو على العرش، محتو على الملك، محيط علمه بالأشياء. قال: ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان، بل يقال إنه في السماء على العرش، إلى أن قال: وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل، وأنه استواء الذات على العرش. قال: وكونه على العرش في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا تكييف. يعني هذا أقر به أهل الملل الأولى. وذكر الشيخ نصر المقدسي في كتاب الحجة عن ابن أبي حاتم قال: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة، فقال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازاً وعراقاً ومصر وشاماً ويمناً، فكان من مذاهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والقرآن كلام الله، وأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق بجميع جهاته، إلى أن قال: وأن الله على عرشه بائن من خلقه، كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف، أحاط بكل شيء علما. وقال نصر في أثناء الكتاب: إن قال قائل: قد ذكرت ما يجب على أهل الإسلام من اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه الأئمة والعلماء، فاذكر مذهبهم وما أجمعوا عليه. فالجواب أن الذي أدركنا عليه أهل العلم ومن بلغني قوله من غيرهم، فذكر جمل اعتقاد أهل السنة، وفيه وأن الله مستو على عرشه بائن من خلقه كما قال في كتابه. وقال أبو الحسن الكجي الشافعي في قصيدته المشهورة في السنة: عقيدتهم أن الإله بذاته على عرشه مع علمه بالغوائب. وقال القرطبي صاحب التفسير الكبير في قوله تعالى: ثم استوى على العرش الرحمن، قال: هذه مسألة الاستواء للعلماء فيها كلام، فذكر قول المتكلمين، ثم قال: كان السلف الأول لا يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك، بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله. طبعا يقصد جهة العلو كما يليق بجلال الله وعظمته، كما نطق به كتابه وأخبرت به رسله. قال: ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرش حقيقة، وإنما جهلوا كيفية الاستواء فإنه لا تعلم حقيقته. ثم قال بعد أن حكى 14 قولا، يعني في قول الرحمن العرش استوى، شوف البدع كيف ظهرت وانتشرت. قال: وأظهر الأقوال ما تظاهرت عليه الآي، يعني الآيات والأخبار والفضلاء الأخيار، أن الله على عرشه كما أخبر في كتابه وعلى لسان نبيه بلا كيف بائن من جميع خلقه. هذا مذهب السلف الصالح فيما نقله الثقات عنهم. قال: ولما اجتمعنا بدمشق وأحضر في من أحضر كتب أبي الحسن الأشعري، مثل المقالات، مقالات الإسلاميين يعني والإبانة، يعني كلها مطبوعة، قال: وأئمة أصحابه كالقاضي أبي بكر، يعني الباقلاني، وابن فورك والبيهقي وغيرهم، وأحضر كتاب الإبانة وما ذكر ابن عساكر في كتاب تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الأشعري، قد نقله بخط أبو زكريا النووي، وقال فيه: فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون. هذا كلام أبو الحسن الأشعري رحمه الله. قيل له: قولنا التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول أحمد بن حنبل نبر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون. طبعا خص الإمام أحمد لأنه في زمن الإمام أحمد أظهر الله تعالى السنة وعقيدة أهل السنة على يده لما ثبت في محنة خلق القرآن. قال: ولما خالف قوله مجانبون، لأنه الإمام الفاضل الذي أبان الله به الحق عند ظهور الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين، وذكر الاعتقاد الذي ذكره في المقالات عن أهل السنة، ثم احتج على أبواب الأصول مثل مسألة القرآن والرؤية والصفات، ثم قال: باب ذكر الاستواء. فإن قال قائل، هذا كلام أبي الحسن الأشعري، ما تقولون في الاستواء؟ قيل: بأن الله مستو على عرشه كما قال سبحانه: الرحمن على العرش استوى، وقال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال سبحانه بل رفعه الله إليه، وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. كذب موسى في قوله إن الله فوق السماوات، يعني فرعون كذب موسى في قوله إن الله فوق السماوات، وقال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، والسماوات فوقها العرش، وإنما أراد العرش الذي هو على السماوات، ألا ترى أن الله ذكر السماوات فقال وجعل القمر فيهن نورا، وجعل القمر فيهن نورا، لم يرد أن القمر يملأهن جميعا وأنه فيهن جميعا. قال ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو العرش. قال وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية إن معنى قولي الرحمن على العرش استوى أي استولى وملك وقهر والله في كل مكان، وجحدوا أن يكون الله على عرشه كما قاله أهل الحق. وقال ولو كان كما قالوا كان لا فرق بين العرش وبين الأرض السابعة السفلى، لأن الله قادر على كل شيء وقدر ذلك. نعم. وساق الكلام إلى أن قال ومما يؤكد لكم أن الله مستوي على عرشه دون الأشياء كلها ما نقله أهل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله ينزل الله إلى سماء الدنيا كل ليلة فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، حتى يطلع الفجر. ثم ذكر الأحاديث وذكر يعني الآيات في هذا إلى أن قال وأجمعت الأمة على أن الله رفع عيسى إلى السماء، وذكر دلائل إلى أن قال كل ذلك يدل على أن الله ليس في خلقه ولا خلقه فيه، وأنه عز وجل مستوي على عرشه جل وعز وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، جل عما يقول الذين لم يثبتوا له في وصفهم له حقيقة ولا أوجبوا له بذكرهم إياه وحدانية، إذ كان كلامهم يؤول إلى التعطيل وجميع أوصافهم على النفي في التأويل، يريدون بذلك فيما زعموا التنزيه ونفي التشبيه، فنعوذ بالله من تنزيه يوجب النفي والتعطيل. إذن التنزيه التسبيح يقول سبحان الله هذه عند أهل البدع تقتضي ماذا؟ التعطيل. سبحان الله أذكر قديما يعني في بعض الخطب للأسف في حادثة الإسراء المعراج قال لماذا افتتح الله تعالى سورة الإسراء بقول سبحان الذي أسرى بعبده، هكذا في الخطبة، حتى ينزه الله تعالى نفسه من أن يظن الناس أنه في العلو، والعياذ بالله. أصبحت حتى هذه الكلمات التي هي ذكر لله فيها التعطيل والجحد والعياذ بالله. فانظروا الإخوة في أثر العقيدة على عبادة العبد وذكر لله، أمر خطير جدا للإخوة. يعني تخيل إنسان يتعبد الله بهذا يقول سبحان الله سبحان الله ويستشعر ماذا؟ أنه ينفي الاستواء على العرش وينفي علو الله وينفي صفات الله والعياذ بالله. لكن تسبيح أهل السنة هو التسبيح المحمود، لأنه تسبيح فيه ماذا؟ إثبات الكمال لله، تنزيه الله عما لا يليق به من النقائص والتشبيه وإثبات الكمال لله. وذلك في القرآن يأتي دائما التسبيح مع ماذا؟ الحمد، فسبح بحمد ربك، يعني تسبيحا، وهذه الباء تدل على ماذا؟ سبح بحمدي، سمى ماذا؟ باء الملابسة، يعني تسبيحا ملتبسا بالحمد، لأن التسبيح تنزيه ونفي، والحمد ماذا؟ إثبات الكمال لله جل وعلا. فنعوذ بالله من تنزيه يوجب النفي والتعطيل. وهذا باب واسع لا يحصر فيه كلام العلماء من جميع الطوائف وما في ذلك من الدلائل العقلية والنقلية وما يعارض ذلك أيضا من حجج النفاة والجواب عنها. وقد كتبت في هذا ما يجيء عدة مجلدات وذكرت فيها مقالات الطوائف جميعها وحججها الشرعية والنقل والعقلية، واستوعبت ما ذكره الرازي في كتاب تأسيس التقديس ونهاية العقول وغير ذلك. حتى أتيت على مذاهب الفلاسفة المشائين أصحاب أرسطو وغير المشائين متقدميهم ومتأخريهم كأفضل متأخريهم ابن سينا وأوحدهم في زمانه أبي البركات، وذكرت حججهم، فإني أعلم أن هذا الباب قد كثر فيه الاضطراب وحار فيه طوائف من الفضلاء الأذكياء لتعارض الأدلة عندهم، وقررت الأدلة اللفظية الصحيحة وميزت بينه وبين الشبهات الفاسدة مع ما يجيء في ضمن ذلك من أصول عظيمة وقواعد جسيمة. وهذا في كتب ابن تيمية المطولة، در تعارض العقل والنقل، وكتابه إيش؟ تلبيس الجهمية، بيان تلبيس الجهمية في مجلدات كثيرة، هذا كله مناقشة للرازي يعني، ورد عقيدة الأشاعرة بالتفصيل في مجلدات طويلة. فرحمه الله رحمة واسعة. قال من أولها، يعني نقول يعني هذه الرفعة لابن تيمية والبركة في حياته وبعد مماته والبركة في كتبه، يعني والله أعلم من أعظم أسبابها أنه عظم الله جل وعلا وعظم أسماء الله وصفاته ونصر العقيدة في الله، فجزاه الله تعالى خير الجزاء. يعني يذكرون في قصة توبة بشر الحافي رحمه الله، تعرفون بشر الحافي من السلف ومن يعني ممن اشتهر بالزهد والورع وكان على السنة، فيقولون أنه رأى في الطريق ورقة كتب عليها اسم الله، فأثر هذا في نفسه أخذها، وما كان عنده إلا يقولون دراهم معدودة، فاشترى بها طيبا وطيب هذه الورقة ويعني وضعها في مكان يليق بها. قالوا فرفع الله تعالى شأنه ورفع اسمه، هذه ورقة فيها اسم الله، فكيف بمن دافع عن أسماء الله وصفاته والعقيدة في الله والإيمان بالله؟ ثم ذكر من أجل هذه القواعد، قال من أولها وهو من أجل الأمور عند كثير من الناس من تقرير استدارة الأفلاك، فإني قررت ذلك وذكرت كلام من ذكر إجماع المسلمين على ذلك، مثل ابن المنادي وابن حزم وابن الجوزي وما يتعلق بذلك من الأمور الحسابية السمعية من الكتاب والسنة إلى أمثال ذلك مما يطول وصفه. وأيضا لما كنت طيب، هذه مسألة استدارة الأفلاك كما نقل ابن تيمية إجماع المسلمين على ذلك، يعني يقصد أن هذه السماوات مستديرة كالأفلاك، السماء الدنيا، السماء الثانية، السماء الثالثة، الرابعة، هكذا مستديرة. ثم العرش فوق هذه السماوات، تخيل أنت عرش يعني كما جاء في الحديث، الكرسي بالنسبة للعرش كالصحراء، كحلقة ألقيت في صحراء، والمخلوقات في الكرسي كتلك الحلقة، يعني النسبة بين المخلوقات وبين الكرسي، وسع كرسي والسماوات والأرض كحلقة ألقيت في فلا. تخيل يعني مثل هذه دوائر وفوقها كرسي مخلوق عظيم كأنها حلقة، وفوق الكرسي العرش، صحراء مثل الصحراء الواسعة، ماذا يساوي هذا الخلق بالنسبة لله؟ شيء ما يتخيل عقل أصلا. اليوم يعني علماء الفلك والفضاء كانوا يكتشفون الآن، يعني يقولون بعض المجرات تبعد عنا بآلاف آلاف السنين الضوئية، يعني هذا الكون إلى الآن يكتشفون أشياء كبيرة وعظيمة وبعيدة ما وصلوا إلى السماء، فما بالك بالعوالم الغيبية العالية؟ فهذا من السهل تصوره، لأن بعض أهل البدع يعني هكذا يظنون أن مسألة استدارة الأفلاك اشتبهت عليهم، يعني خلاص مدام أن الفلك مستدير طيب أين الله، هذه الجهة ولا هذه الجهة ولا هذه الجهة؟ لا، خلاص الله تعالى فوق هذه المخلوقات، يعني العرش والكرسي فوق يعني هذه الحلقة يعني التي هي لا تساوي شيء بالنسبة لهذه المخلوقات، والله تعالى فوق المخلوقات جل جلاله. فهذا يعني أمر يعني هو عقلي وهو فطري. وقال أيضا لما كنت في البرج ذكر لي أن بعض الناس علق مؤاخذة على الفتوى الحموية وأرسلت إلى وأرسلت إلي، علق مؤاخذة يعني كان عند أمور تقيبات على الفتوى الحموية وأرسلت إلي، وقد كتبت فيما بلغ مجلدات ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم الله سيأتي كلام عظيم وعجيب من ابن تيمية، اسمع لهذا الكلام جيدا. قال والناس يعلمون أنه كان بين الحنبلية والأشعرية وحشة ومنافرة، وأنا كنت من أعظم الناس تأليفا لقلوب المسلمين وطلبا لاتفاق كلمتهم واتباعا لما أمرنا به من الاعتصام، أو اتباعا لما أمرنا به من الاعتصام بحبل الله. قال وأزلت عامة ما كان في النفوس من الوحشة، وبينت لهم أن الأشعري كان من أجل المتكلمين المنتسبين إلى الإمام أحمد رحمه الله ونحوه المنتصرين لطريقه، كما يذكر الأشعري في ذلك في كتبه. فهذا الكلام الإخوة في الحقيقة يحفظ من ابن تيمية هنا. الآن لو قيل هذا الكلام في زماننا مباشرة هذا الذي يقول هذا الكلام يخرج من أهل السنة، يقال عنه مميع في العقيدة والدين. عند ابن تيمية انظر كيف يقول والناس يعلمون أنه كان بين الحنبلية والأشعرية وحشة ومنافرة، وأنا كنت من أعظم الناس تأليفا لقلوب المسلمين وطلبا لاتفاق كلمتهم. يعلم أن كثيرا من هؤلاء الأشاعرة اشتبهت عليهم الأمور، ولذلك في نهاية المناظرة أقروا لابن تيمية بالعقيدة الصحيحة. لماذا؟ لأنهم رأوا علما غزيرا، رأوا أدبا، رأوا تقوى، رأوا صلاحا، فسلموا له، رأوا منه إخلاصا في نصح المسلمين. الكلمة إذا خرجت من القلب تدخل في قلوب الناس، لكن تأتي تناظر غيرك أو تناقش غيرك من أهل البدع، تريد أن تنتصر لنفسك أنت، ما تريد أن تنصر العقيدة. فهذا من أعظم أسباب عدم التوفيق، من أعظم أسباب التفرق. إذا كل واحد منا يريد أن ينصر نفسه، يريد أن ينصر طائفته، هذا للأسف يحدث الآن في واقعنا في كثير من نفوس الناس. لكن لما يكون في القلب حرق على الإسلام وأهله، ما نقول نضيع العقيدة ابن تيمية أبدا، ما سكت عن الحق ولا تساهل في كلمة واحدة حق، حتى قالوا له طيب لا تقل الرحمن العرش استوى حقيقة، احذف كلمة حقيقة، ما تنازل عنها، ما في تميع في العقيدة. لكن في الوقت نفسه في رحمة، علم مع رحمة، أنه يعلم أن هؤلاء المخالفون، أن هؤلاء المخالفين كما قلت الإخوة عندهم فضل، عندهم دين، التبس عليهم الأمر فيحاول أن يقرب إليهم الحق، خاصة في زمن انتشرت فيه العقيدة الأشعرية، فسعى في تأليف قلوب المسلمين. وهكذا الإخوة ينبغي على طلاب العلم من أهل السنة أن يترفقوا بالناس، يترفقوا بإخوانهم. الآن أترك الآن حال طلاب العلم مع أهل البدع أو مع الأشاعرة أو مع غيرهم، نحن نريد الرفق أولا فيما بيننا، فيما بين طلاب العلم، فيما بينهم من أهل السنة. أصبح هذا يهجر هذا، وهذا يبغض هذا، لأجل ماذا؟ ما تدري، مسائل والله لا علاقة لها بأصول الدين أبدا، وإنما هي أهواء في النفوس. ليش فلان ما وافقني أني بدعت فلانا، خلاص هو مثله ولا أسلم عليه ولا أهجره يعني أشياء عجيبة وبعيدة عن فهم حقيقة الإسلام، بعيدة عن سعة الأفق. لكن نسأل الله أن يهدينا ويهدي يعني طلاب العلم أجمعين، ويهدي إخواننا جميعا من أهل السنة، وأن يهدي ضال المسلمين أجمعين، ويجمعنا جميعا على العقيدة الصحيحة. طيب، طيب لعلنا نقف هنا الإخوة، الوقت إن سيذكر أيضا كلام آخر. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.